طيب ما معنى او ما ماذا دل او ما هي الصفة التي تضمنها اسمه الغفور سبحانه وتعالى؟ اسمه الغفور المغفرة، وهي مأخوذة من ماذا؟ من الغفر، بمعنى الستر. وايضا الستر فقط ام لا بد من اخر؟
كيف يسترون
الستر ماذا؟ يستر هو ماذا؟ ماخوذ من الستر.
كيف؟
والوقاية، وقايته من يعني آثار الذنوب المعاصي. فالغفور كثير الستر على عباده المذنبين مع وقايته من ماذا يا أخوان؟ من آثار هذه الذنوب. والودود بأخذ من ماذا؟ ودار على ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى يود أهل طاعته، يوده ويودونه، بمعنى أنه يحب ويحب. والود بمعنى ماذا؟ أخلص الحب وأنقه.
الودود
طيب صفة الرحمة بماذا أولها الأشاعرة والمعتزلة؟ يقولون إرادة الثواب والإحسان، وهذا يرده ماذا؟ بماذا يرد هذا التأويل الفاسد؟ عندك اشفع صوته. ماذا قال؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى فرق بين رحمته وبين آثار الرحمة من الإحسان والثواب والعطاء. وأيضا هو خلاف الظاهر، هذا تأويل على خلاف ظاهر النصوص. والحافظ والحفيظ بمعنى ماذا؟ الحافظ والحفيظ بمعنى ماذا؟ أخوه من الحفظ وهو الصيانة، يعني الذي يحفظ العبادة حفظا عاما وحفظا خاصا. ما هو الحفظ العام؟ شامل بل فاجل، يعني يقول بماذا؟ هذا تيسير الأقوال وعقبة أسباب العطب والهلاك. والحفظ الخاص ما هو؟
نعم،
العصمة من الذنوب وحراسة من مكائد الشيطان، وهكذا أيضا يعني منعهم من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. قال العلامة بن الراس في شرحه قوله رضي الله عنهم إلى آخره: تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والطرد واللعن والكره والسخط والمقت والأسف والمقت والأسف. فما هي صفات الفعل؟ ما هي صفات الفعل التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى؟ قال: وهي عند الحق عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. وقوله هنا صفات حقيقية، المقصود بهذا ما يقال نفي نفي المعاني التي فسر المعطلة هذه الصفات بها، وهي التي يسمونها المعاني المجازية، وهي المعاني التي هي خلاف ما دلت عليه هذه الظواهر. فلفظ الغضب ولفظ الرضا ولفظ الكره والسخط والمقت والأسف، هذا كله في لغة العرب ظاهر عند الإطلاق، يدل على ما يقال على الصفة، يدل على الصفة التي يتصف بها، هي يعني ما يقال تتصف بها الذات المتصفة بهذه الصفات، هل ظاهرة. وهذا معنى قوله صفات حقيقية، فالتعبير بهذا اللفظ بقولك صفات حقيقية معناه ما يقال أن هذه الصفات معلومة، وليس المقصود بهذا الألفاظ الدلالة على معاني غير ما دلت عليه في ظاهرها من الصفة، وهي المعاني التي يؤول المعطلة الصفات إليها ويسمونها المعاني المجازية. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. وهذا منهم يا أخوان طرد لأصل التعطيل عندهم، وهو ما يا أخوان حمل نصوص الصفات في معانيها على ماذا؟ على الوجه اللائق بالمخلوق في الكون والكيف، فأرادوا أن يفرقوا من هذا المعنى الفاسد والتمثيل بين الخالق والمخلوق، فلجأوا إلى ما يقال إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه النصوص ليس المقصود منها إثبات هذه الصفات إثبات هذه الصفات، وإنما المقصود أمر آخر، فلجأوا إلى التعطيل فرارا منهم من ما يقال من التمثيل. وهم في الواقع كما سبق ذكر هذا، يعني ماذا؟ أنهم فروا من تمثيله بالموجود الناقص ومثلوه بالمعدوم، وهذا أشد ما يقال أشد فسادا، أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الموجود الذي ما يقال فيه نقص في صفاته، فعطلوا وجعلوه مماثلا للمعدوم، وهذا أشد فسادا من المعنى الذي فروا منه على أن إثبات الصفات حقيقة لا يلزم منه أن تكون هذه الصفات مماثلة لصفات المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المماثلة، ولأن الاتفاق في أصل الصفات لا يلزم منه ماذا؟ التماثل في كيفية الصفة وفي ما يقال وفي كلها. وهذا المعنى حاصل بين المخلوقات فالمخلوقات على اختلاف أجناسها تتفق في أصول الصفات الصفات، ومع هذا كيفيات صفاتها تختلف باختلاف ما يقال أفرادها وباختلاف أجناسها فالاتفاق في أصل الصفة لا يلزم الاتفاق في كيفيات الصفات ولا في كلها. وبهذا يا إخوان يعني يعرف فساد قول الأشاعرة بإبطال وبإفساد الأصل الذي بنوا عليه التعطيل، فهم بنوا التعطيل على ماذا؟ على أنه يلزم من الاشتراك في الصفات الاشتراك في ماذا؟ في الكيف والكل، يعني هذه قاعدة عندهم، الاشتراك في أصل الصفة بين الموجودات يلزم منه الاشتراك في كيفية الصفات وفي ماذا وفي كلها، ويلزم منه التماثل بين يعني تماثل هذه الموصوفات في صفاتها وفي ذاتها، وهذا تصور فاسد، هذا ما يخوان تصور فاسد، لأن الواحد منهم لو قيل له يدك كيد البعير ربما إيش لم يرى، لو قيل له أنت لك يد كيد البعير أو لك يد كيد الحمار لم يرى ما يخوان بأن تحمل يده في الكيفية وفي الكل على يد الحمار مثلا، طيب، ويرى أن صفة اليد فيه تخصه وتليق به وتختلف عن يد ما يقال عن يد غيره من الحيوانات كالحمار مثلا، فإذا كان يدرك التفاوت بينه وبين غيره من المخلوقات في كيفيات الصفات وكل منها، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. قال: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. يعني قالوا: لقلنا الله عز وجل متصف بصفة السخط والغضب، وهكذا أيضا الرضا، هذه كلها معاني معلومة في المخلوق على وجه ناقص. فالغضب والسخط قالوا إيش؟ غليان الدم. وهكذا الرضا ميل إلى ما يقال، إذا ميل الراضي إلى ما رضي عنه، وربما فسر بأنه سكون القلب، سكون ما يقال القلب في المخلوق، هذا ما يقال في المخلوق، هذا المعنى المفهوم من هذه الصفات في المخلوق. قالوا: فلو قلنا هذه الصفات ثابتة لله لكانت على هذا الوجه بالله سبحانه وتعالى، وهذا نقص، وهذا نقص في المخلوق، فإثباتها لله يلزم من إثبات النقص، فسروها بالإرادة. وكيف يرد عليهم يا إخوان؟ هذا رد صبر، يرد عليهم بالنفس، يعني تفسير. كيف يقال؟ ما يقول يا إخوان؟ عندك فكرة؟
ها؟
أحسن. يعني قالوا ليس له صفة الرضا ولا السخط ولا الغضب حتى لا يكون في هذه الصفة المخلوق. قالوا: لكن نقول إرادة الثواب والعقاب. فيقال لهم: وهكذا الإرادة أيضا، المخلوق له إرادة، وإرادة المخلوق على وجه يليق به، والمخلوق ناقص فصفاته ناقصة. فإذا قلنا لله إرادة وقلنا هذه الصفات إرادته للثواب والعقاب، فهو أيضا كذلك على حد قولكم متصف بصفة الإرادة على وجه إيش؟ ناقص، على وجه ما يقال ناقص، لأن الإرادة هي الميل، الإرادة الميل، الميل المريد إلى ما أراد، وهذا لا بد، وهذا ما يقال لا بد. لكن إن قالوا إرادة تليق به، وما كانوا يقولون، يقولون لكن إرادة الله إرادة تليق به، فيقال لهم: وغضبه وسخطه ورضاه كل هذا ما يقال يليق به. وكما أنكم تثبتون لله الذات لك الذوات، يعني لك ذوات المخلوقات، إذن فله صفات لا كالصفات. والقاعدة العلم عند السنة أن الصفات كالذات، فإذا كان له ذات لا كالذوات فصفاته كذاته، إذن فهي صفات لا كالصفات. قال: وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، يعني لأنهم لا يثبتون صفة لله قائمة به، ولهذا لا يفسرونها بالإرادة. الأشاعرة يثبتون لله عز وجل صفة إرادة قائمة به، وإن كانوا يفسرونها على وجه خاطئ بأنها إرادة واحدة قديمة، لكنهم في الجملة يثبتونها، يعني أثبتوا صفة قائمة بالله. أما المعتزلة فلا يثبتون صفة قائمة بالله على وجه الإطلاق، ولهذا يفسرون الصفات جميعا بمعاني مالقة، بمعاني مخلوقة. فالغضب هنا والسخط والرضا إلى غير ذلك مما سبق، يفسرونه بنفس الثواب ونفس العقاب مما هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كالكلام أيضا يقولون هو مخلوق، ويعني ماذا سائر الصفات يفسرونها بالمعاني المخلوقة. قال: وقوله سبحانه رضي الله عنهم إخبار، إذا فالحاصل يا إخوان أن هذه الصفات صفات حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، فالله يغضب، والله سبحانه وتعالى يسخط، والله سبحانه وتعالى يرضى، الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده، وهكذا ينقذ من يستحق المقت، ينقذ من يستحق المقت، ويكره يعني ماذا ما شاء مما يعني تتعلق به الكراهية، مما تتعلق به الكراهية. هنا أمر في قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وهذه مقابلة وجزاء من جزء العمل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا يدل على أن هذه الصفة صفة حقيقية، لأن رضا المخلوق عن ربه رضا إيش؟ حقيقي، ولا يقال هو الثواب نفسه أو إرادة الثواب، لا يقال هذا، بل هو صفة، والله عز وجل قد ذكر رضاهم في مقابل إيش؟ رضاه. ولو لم يكن يا إخوان يعني من الدليل على بطلان هذه التأويلات، إلا أنها ما يقال تأويلات على خلاف ظواهر النصوص، تأويلات على خلاف ظواهر النصوص. والأصل أنه يجب حمل الظاهر على ظاهره، والعدول بالظاهر عن ظاهر إلى غيره، هذا من يعني ما يقال التحريم، من تحريم الكلم عن مواضعه، ومن الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى، والإلحاد في أسمائه وصفاته، والإلحاد في أسمائه وصفاته. قال رحمه الله: وقوله سبحانه رضي الله عنه إخبار عما يكون بينه وبين أولئه من تبادل الرضا والمحبة. رضي الله عنه ورضوا عنه، رضوا عنه برضا هو صفة فيهم، والله عز وجل بادلهم ذلك، فرضي عنهم برضا هو صفة ليش فيه، فهذه المقابلة تدل على أن صفة الله صفة حقيقية. قال: أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وهذا يعني الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى الله عز وجل الجنة، يعني هو عرض عليهم ما يريدون من النعيم، فيقول: يا رب قد أعطيتنا وأكرمتنا، يعني ماذا، فهل بقي شيء؟ فيقول: رضايا فلا أسقط عنكم ماذا بعده أبدا. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم ما يفعل من ذلك، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من ذلك. فرضوان الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم ما يناله العبد، لأنه إذا رضي الله عنه فكل نعيم وكل سعادة وكل خير مترتبة على رضوان الله سبحانه وتعالى على عبده. قال: وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، يعني في الجنة، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة، يعني كل واحد منهم راضي بما أعطي، ولا يرى أن غيره أعظم منه نعيما، ولا يرى أن غيره أعظم منه نعيما، فهم راضون بما قسم الله لهم، فهم راضون بما قسم الله لهم. ورضى الله سبحانه وتعالى، رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، رضاه عن الفاعل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد يكون رضا عن الفعل، وإن تشكروا يرضى لكم، يعني يرضى شكركم، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن الفاعل ويرضى أيضا ما يقال عن الفعل. ومعنى الرضا معلوم، ومعنى الرضا ما يقال معلوم. وبعض الصفات يا أخوان، بعض الصفات كصفة الرضا والغضب، معانيها يعني معلومة من خلال يعني ماذا الغريزة في الإنسان. فالإنسان ربما يعني إذا قيله غضب أو قيله رضا أو سخط أو نحو ذلك علم من المقصود، وعلمه بهذا المعنى من خلال ماذا يا أخوان، الأمر الغريزي، فإنه يدرك ويعلم معنى هذه الصفة، يدرك ويعلم ماذا يا أخوان معنى هذه الصفة، فبمجرد ذكر الصفة يعرف المعنى بمقتضى الغريزة ومقتضى الجبلة التي يجب الإنسان على معرفة هذه الأمور التي يتصف بها، التي ما يقال يتصف بها. وهكذا صفة الرضا والغضب والسخط من هذا القبيل التي معانيها معلومة والإنسان يعلمها من خلال الجبلة والغريزة، فبمجرد ما تذكر يكون معناها ما يقال معلوما مفهوما. قال: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، يعني فمن قتل كافر لا يدخل جنة الوعيد، سواء كان هذا الكافر يعني حربيا أو كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا لا يدخل جنة الوعيد، إلا أن الذمي والمعاهد والمستأمن يعني لا يجوز قتله، ومن قتله أثم، لكن المقصود أنه لا يدخل في هذا الوعيد، قتل الكافر لا يدخل في هذا الوعيد، وإن كان ذميا مستأمنا ومعاهدا، هذا الوعيد خاص بمن قتل مؤمنا. قالوا بقوله متعمدا أي قاصدا.